مرحبا جميعا. قبل ما أبلش، يمكن بس للي بيحبوا يتابعوا بالإنجليزي، so in English, for those who want to follow in English, it is possible to follow the channel with our translator Manar. You can find you have to click at the bottom of the Zoom to follow in English. فبرحب فيكم كمان مرة جميعا لندوة جديدة من سلسلة ندواتنا عن القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة والتحرير، واللي كما بيوضح العنوان بهدف للتفكير في مسائل الزراعة والتفكير الجماعي حول الزراعة والتحولات اللي بنشهدها بهذا القطاع في ظل السياق الاستعماري الاستيطاني بفلسطين، ولكن كمان في ظل السياسات النيوليبرالية اللي بتطبق في المجال الزراعي، وكمان في سياق التطلعات التحررية للشعب الفلسطيني. هدول الثلاث محاور، يعني فكرة الاستعمار الاستيطاني والسياسات النيوليبرالية والتطلعات التحررية، هي هيك الثلاث محاور اللي حبينا مع الفريق يعني نركز عليها بخلال دراستنا لهذا الموضوع. فبرجع بذكر يعني إنه كانت فكرة فتح هاي يعني السلسلة يعني أساسها فكرة إنه نفتح مساحة للنقاش، لا يكون في فضاء للباحثين اللي بيشتغلوا عن هاي المجالات انه يقدموا دراساتهم، ويصير في نقاشات بيناتنا حول مواضيعهم، ولكن كمان بشكل اوسع حول يعني النهج البحثي نفسه، المنهجية، كيف اليوم ممكن او يجب ان ندرس او نطلع على القطاع الزراعي وتحولاته وتغييراته بفلسطين. وكمان ممكن أن يكون في بعض الدراسات زي ما كانت بالندوة الأولى اللي تعطينا فكرة عن كمان نظرة أشمل أوسع أو مقارنة مع حالات ثانية، هذا ممكن كمان نرجع له بالمستقبل. فعشان ما أطول عليكم اليوم، يعني بدنا نستضيف معنا بهي الندوة فيروز سالم، واللي هي طالبة دكتوراه ببيرزيت، بجامعة بيرزيت. بدها تقدم لنا دراسة اللي هي حسب ما فهمت جزء من دراسة من رسالة الدكتوراه اللي عم بتحضرها. وفيروز بدها تناقش معنا، بدها تقدم لنا يعني مناقشة نقدية لمفهومين اللي دائما بيتم تداولهم بالسياسات الزراعية اللي بيتم تطبيقها على مستوى الدولي من قبل المؤسسات الدولية ومن قبل الدول، واللي هم المفهومان هم الهشاشة والجلد. ف يعني أنا ما حطول أكثر من هيك. فيروز إلك الكلام، بنعطيك تقريبا ما بين 40 دقيقة ل يعني 50 خلينا نقول، عشان بعدين نترك مجال كمان للنقاش مع المشاركين. وشكرا لك.
يعطيكم العافية. الصوت مسموع صحيح؟ شكرا بداية على الاستضافة، شكرا لأحمد والفريق يعني، أتوقع أنه فكرة الحديث عن الزراعة اليوم هي ملحة في ظل يعني اليوم الأزمة اللي عم بيعيشها الشعب الفلسطيني. هذا جزء من التفكير فيه بأنه في موضوع مهم وهو الزراعة، لأنه مرتبط بشكل أساسي بالأرض اللي هي محور القضية أصلاً. يعني اليوم أنا بدي أشارككم جزء من أطروحة الدكتوراه، يعني جزء من الشغل أو محور من المحاور اللي كانت يعني اشتغلت فيها على أطروحة الدكتوراه في السنوات السابقة، وهي اليوم في مرحلها النهائية، فيعني اللي هي مرحلة الكتابة، فبتمنى إنه اليوم هاي اللقاء يعني يكون جزء مهم في إنه يعني تطوير الأفكار، وإذا في ملاحظات ممكن إنها تساعد في تطوير هذا البحث بكون أنا يعني ممتنة وسعيدة جدا. بدي أعمل مشاركة للشاشة على شير، صح؟ بقدر حدا يعطيني الشيرينج عشان أعمل شير للباوربوينت؟
دقيقة فيروز،
سوري نسيت احكي هذا قبل ما نبلش، فكرت انه ممكن اعمله بسهولة.
جربي هلا.
اوكي تمام، شير. اوكي، الموضوع اليوم اللي انا بدي احكي فيه هو العمل الزراعي بين الهشاشة والجلد في مناطق جين، والدراسة هي بشكل أساسي استهدفت قرية فروش بيت دجن. عشان قبل ما يعني نبلش نحكي، النقد هو لمفاهيم أصلاً الجدل حولها غربي المنشأ، يعني اللي له علاقة، يعني المفاهيم هي أصلاً مترجمة، يعني فالأصل هو في الهشاشة هي يعني هي نقلناها لمفهوم الفولنربيليتي، والجلد وهو ترجمة اجتهاد في الترجمة لمفهوم الريزيلينس. يعني عشان بس يكون الفهم، لأنه هاي المفاهيم والترجمة إشكالي شوي، يعني موضوع الريزيلينس فيه في المقابل في مفهوم سياسي فلسطيني اللي هو الصمود، فبالتالي يعني كان في محاولة لأنه نجد مفهوم يعني يقدر يتحمل النقد ومقارنته كمان بالمفاهيم اللي موجودة في السياق الفلسطيني. نحكي يعني كمان شغلة ملاحظة فقط، بأنه موضوع العمل الزراعي ولا الزراعة، أنا اخترت أسميها العمل الزراعي لأنه عم بختار يعني المناطق والنماذج اللي هي عم تستخدم ما زالت الزراعة كمصدر دخل وتعتمد عليها بشكل رئيسي، فلذلك هو عمل يعني. طب بنقول انه يعني خلينا نبلش نحكي انه هذا البحث يشتبك مع النقد القادم من الجنوب العالمي، من النقد القادم من الجنوب العالمي حول الخطاب المتعلق بمفهومين وهم الهشاشة والجلد، vulnerability وresilience، في مجالات التنمية بما فيها الزراعة ومجالات أخرى، وذلك من خلال تحليل تجربة المزارعين والمزارعات الفلسطينيين المعاشة لممارسات الهشاشة والجلد في قرية زراعية وهي فروش بيت دجن شرق نابلس، وذلك من خلال فحص التفاعل بين عمليات الهشاشة والجلد في سياق استعمار استيطاني تغير فيه الحيز بشكل قسري عبر فترة طويلة من الزمن، وتمثلات هذا التفاعل المعقد على حياة الفلسطينيين اليومية ولا سيما سبل عيشهم الزراعية. ونجادل بأن العلاقة بين الهشاشة والجلد تتمثل في عمليات متفاعلة ومتناقضة ومستمرة من ممارسات الهشاشة والجلد تتم عبر الزمان والمكان، حيث الهشاشة والجلد ليستا حالة ثابتة خاضعة لقوانين ومعايير محددة تؤدي لزيادتها أو نقصانها، كما هو الحال في النظريات السائدة طبعا في العالم حول الهشاشة والجلد واللي بيتبناها الخطاب المؤسساتي وتدخلاته التنموية خاصة في السياق الفلسطيني تجاه المناطق المصنفة جيم. وإنما هي نتاج، يعني بجادل البحث بأنه هي نتاج تفاعل وتناقض طويل الأمد يتم من الأسفل إلى الأعلى والعكس، يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية والبيئية في حياة الأسر الزراعية، وذلك كله طبعا يتم بين مطرقتي الاستعمار الاستيطاني والرأسمالية. مش رح أركز كثير على الإطار النظري والمفاهيمي، عشان يعني بهمني كثير الجزء اللي هو مرتبط في العمل الميداني ونفتح نقاش عليه أكثر، لكن يعني مدخل عشان نقدر يعني نفهم المنطق اللي يقوم عليه البحث. يعني يسعى البحث للخروج من إطار الثنائية في تحليل المعايير، ونقتبس هنا من يعني صبا محمود قولها بأنه أريد الابتعاد عن إطار ثنائي لا عن إطار ثنائي لا أدري، تفهم المعايير وفقا له على أنها نموذج الإقدام والإحجام، الدعم والتقويض، بدلا من التفكير في مجموعة متنوعة من الطرق التي بها تعاش المعايير، تستبطن، يطمح إليها ويوصل إليها وتكتمل. وفي هذا يعني البحث يدرس تشكل هذه المفاهيم واللي بيضعها العالم كمعايير في سياق دراسة ما يطلق عليه مجتمع المخاطر العالمي. أنا بس بدي أتأكد إنه أنتم شايفين الشاشة صح؟ الباوربوينت واضح صح؟
واضح واضح
آه
شايفين.
أوكي. أوكي، ندرس تشكل هذه المفاهيم اللي يضعها العالم كمعايير في سياق دراسة مجتمع المخاطر العالمي اللي هو طرحه أولريش بيك، اللي هو بيحكي عن إنه مجتمع المخاطر اليوم هو أنتجته المنظومة الرأسمالية، وضعت معايير للذات الصامدة أو الذات المرنة resilient subject اللي بلازم تكون قادرة دائما على تحمل الصدمات والمخاطر والمتجددة اللي بتنتجها الرأسمالية باستمرار، يعني هتضلها مواكبة لأنه هي قادرة على تضل تتحمل الصدمات ولا انه هي يكون عندها توجه بانها تغير البنيه نفسها. عشان يعني في خلال الحديث يكون يعني المفهوم واضح ومتفقين على شو يعني شو انا اقصد فيه في السياق الفلسطيني، شاركت معكم التعريفات الاجرائيه للمفهومين. بقول إن الهشاشه هي عمليات متراكمه من التعرض الشديد لعدم اليقين والمخاطر، يكون فيها الناس غير قادرين على تأمين سبل عيشهم ومساكنهم المستدامة ولا أمنهم الجسدي بسبب الأضرار وعمليات السلب والعنف الناتجة عن قوى الاستعمار والمنطق الرأسمالي المحتكم للسوق والتغيرات البيئية طبعا التي تتم ضمن سيرورة من التحولات الزمانية والمكانية. في المقابل الجلد هو أو هي العمليات أو المحاولات المستمرة المبنية على إمكانيات أو قدرات الناس سواء جماعة أو أفراد المعرضين لهذه المخاطر على المقاومة أو البقاء أو التفاوض، يعني بغض النظر عن الطريقة اللي يتعامل فيها المجتمع والأفراد مع المخاطر. الحالة الدراسية يعني اللي أنا بشاركها معكم هي روش بيت دجن، وهي قرية واقعة شرق نابلس. هي بالأساس تاريخيا هي خربة تابعة لبيت دجن، القرية الأم، يعني اللي هي كانت تعتبر الامتداد السهلي للقرى الجبلية، يعني كانت فيها يعني يستخدمها الناس للزراعة الموسمية البعلية للرعي، يعني علاقة متواصلة ما بين القرية الأم دائما وسهلها. اليوم هذا الخط الاستيطاني يفصل القرية الأم عن سهلها، والقرية أصلاً هي تعتبر اليوم من قرى الأغوار وهي منفصلة إدارياً بشكل كامل عن القرية الأم، لكن يعني في ما زال يعني العلاقة الاجتماعية ما بين، لأنه معظم السكان القرية الناشئة اللي هي الفروش ينتمون بالأصل للقرية الأم. هلا مع قدوم السلطة الفلسطينية صنفت أراضي القرية جميعها كمناطق جيم، وهي مناطق ظلت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتقع قرية فروش بيت دجن ضمن ما يطلق عليها منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية، واللي هي مناطق يعني تقع على امتداد غور الأردن. إسرائيل أحكمت السيطرة عليها بهدف السيطرة على الطرق المؤدية للمناطق الشرقية من الضفة الغربية. القرية شهدت خلال اللحظات الزمنية المختلفة تحولات جذرية في التركيبة السكانية، في العلاقات والأنماط الزراعية والظروف البيئية والعلاقات المتغيرة مع السلطات المتعاقبة. يعني إحنا البحث كان مدته فترة طويلة، يعني عم بدرس من نشأة القرية، يعني عم نحكي من ما قبل النكبة وبفترة بسيطة لا حد النكبة ونشأة القرية، لا يعني يعني لحد الآخر شيء هو يعني عنف المستوطنين بينهي آخر فصل اللي هو 2023. ويعني في هذا النموذج أنا عم بطلع على يعني كيف كان يتم عبر التاريخ عبر الزمان والمكان صناعة الهشاشة، يعني كيف كان يتم تحويل هاي المناطق لمناطق هشة، كيف كان العمل الزراعي يتم يعني توجيهه بانه هو يكون هش. وفي هذا الاطار يعني في قضايا محاور كثيره، انا هون راح اركز فقط على ديناميات التحول في الانماط الزراعيه داخل القريه. وفي هذا النموذج العام هو يعني تتشابك جميع الخيوط مع بعض، بحيث بانه تتحول ممارسات الجلد اللي الناس يعني بتلاقيها هي الفرصه والنجاه انها تخرج من ازمه، بانها هي تتحول لعوامل هشاشه بتفتح عليها ابواب جديده من الازمات اللي بتواجهها، وبتضل في عملية إعادة إنتاج لعملية الهشاشة. أنا يعني بداية حابة أشارك معكم البحث هذا، كان هو جزء منه مقابلات سردية طويلة، يعني كان فيها عدد مهم من المقابلات اللي يعني فيها تأريخ اجتماعي للقرية وكمان لحاضرها. وكان في جزء منها هو مسح، كان في سيرفي للأسر الزراعية في القرية اللي عددهم تقريبا 52 أسرة. تم استثناء عشان العينة اللي عم نحكي عنها، تم استثناء التجمعات البدوية اللي تقيم على أراضي القرية عشان حصر العينة في سياق تحليلي موحد لهم، يعني سياق اجتماعي وتاريخي يكون المنطقة بتاخد، يعني التحليل بياخد فترة زمنية طويلة. بعض المعلومات اللي يعني مهم نتشاركها عشان يعني نكون عندنا صورة أكبر عن القرية وتفاصيلها وتفاصيل حياة الأسر الزراعية. عم نحكي عن بشكل أساسي بأنه يعني نمط الإقامة في الأسر الزراعية هو نمط يا إما دائم يعني 12 شهر أو موسمي، غالبا برجعوا في فترة الصيف للقرية الأم اللي هي بيت دجن، وبيعتمدوا بشكل أساسي لأنه كمان نمط الزراعة وضيق الخدمات بيعتمدوا على يعني محاصيل شتوية، فبالتالي في الصيف ما عندهم إنتاج فبيرجعوا. لكن مع زي ما حكينا يعني انقطاع التواصل مع القرية الأم، صار في ناس كثير بتختار إنه هي تظل على نمط الإقامة الدائمة، وغالبا اللي بيكونوا في العمر الأكبر أو العمر اللي بيتزوج وبصير عنده أسرة وما في مجال للبناء، فبيطلع برجع للقرية الأم وبيظل هو يأتي للعمل وأسرته في القرية الأم. تعتمد القرية بشكل أساسي على الزراعة وتحديدا المزارع العائلية، يعني عم نحكي عن 80% تقريبا من الأسر الزراعية لديها حيازات زراعية صغيرة أقل من 10 دونم، تعتمد عليها بشكل أساسي في كمصدر دخل. في عمال بأجر داخل القرية نفسها، أعمل في المستوطنات مش نسب عالية، ولكن برضو في مجال الزراعة يعني. ولكن بشكل أساسي القرية تعتمد على الملكيات الصغيرة، الحيازات الزراعية الصغيرة. طب الموضوع الأهم هو اللي هو النمط أو المحاصيل الزراعية. يعني القرية يعني بشكل 95% تقريبا الكل بيزرع بندورة، يعني في نمط موحد للزراعة اللي هو البيوت البلاستيكية بيتم فيها زراعة يا إما بندورة عنقودية زي ما احنا شايفين، الأحمر هذا بندورة كرزية، والأغلب أو النص تقريبا هو بيعتمد على إنه بندورة وصنف آخر، لكن البندورة ثابتة. يعني هاي هذا الصنف تعتمد عليه القرية بشكل أساسي. طب لما إحنا عم نطلع على إنه عملية مراكمة رأس المال هي جزء مهم من استدامة العمل الزراعي، يعني هو في النهاية لازم يضل قادر على إنه يصرف على المزرعة ويربح عشان يضل قادر على إنه هذه المزرعة عم تنفق على هاي الأسر الزراعية وقادرة إنها تسد احتياجاتها. فعليا المعظم عنده ديون اكثر من 10,000 شيكل سنويا تراكم، وعم نحكي على انه دونم البندوره تقريبا تكلفه انتاجه كمعدل، يعني ذكروها الناس بشكل مختلف اكثر او اقل، يعني بحدود 5,000 شيكل. النمط اللي بيعتمدوه في تسويق منتجاتهم انه هم او في الزراعه في عملهم الزراعي بشكل اساس، انه في تاجر مركزي في القريه بياخذوا منه مدخلات الانتاج، ويعني بيعطوه المحصول في آخر في الموسم، يعني لما يصير القطاف، وبيتم يعني خصم المدخلات الإنتاج وهم وحظهم حسب الموسم، يا اما يعني اذا كان الموسم سيء فهم يعني يا بيطلعوا زي ما بنحكي راس براس، انه هو يا دوب سكر تكاليف الانتاج، او هو في حال انه كان الموسم والاسعار منيحه بيربحوا، او في كثير من الاحيان اذا في حاله موجه صقيع في اي هيك تحديدا الظروف البيئيه او مشكله صارت في المحصول، ضربوا دوده او افه، فهو يعني بيكون غالبا بيخسر. فهذا الحديث عن الأنماط الزراعية بيفتح لنا الباب على إنه كيف تتدخل السلطة والمؤسسات في توجيه الناس لنحو أنماط زراعية معينة عبر الزمان، عبر يعني عبر التاريخ لليوم، بأنه هي يعني هي محاصيل يعني فيها ريسك كثير عالي، فيها مخاطرة كثير عالية. واللي هون يعني عم بيفتح الباب حول انه احنا ندرس العملية الزراعية كعملية تتم يعني ليست وليدة اللحظة، اشكالياتها ليست اشكاليات لحظية تنحل بانه نطرح مثلا زي ما يعني السلطة فرضا في القرية هون عم يعني تطرح لهم انه كل فترة انه يجوا ياخذوا يحاولوا انه يغيروا النمط، ياخذوا مثلا يزرعوا تدعمهم بانهم يزرعوا منتجات او محاصيل جديده بهدف انه يعني الخروج من انه اليوم ما في سوق يستوعب الانتاج اللي عم بنتجوه. وزي ما حكينا هي فقط بتعيد انتاج مشاكل جديده لا تحل مشكله الزراعه بشكل عام في القريه. خلينا يعني نروح شوي للجذور التاريخيه للهشاشه والجلد، واللي هي عم نطرح بأنه هي دراستها وفهمها هي كثير مهمة في فهم ليه اليوم القرية كلها عم تزرع بندورة، ليه القرية كلها عم بتواجه مشاكل في إنه هي مش قادرة تراكم رأس مال يخليها يعني تكبر زرعتها أو تطورها. نحكي إنه الفروش هي الامتداد السهلي للقرية الأم بالدجن زي ما حكينا، ولطالما شكل التواصل بين الجبل والسهل عاملا رئيسيا في توفير الأسر الريفية في الضفة الغربية لاحتياجاتها الرئيسية من المياه، حيث وفرت عيون المياه بالسهول ومناسبتها لزراعة الكثاف من الحبوب. قبل النكبة وبعدها ظلت الحركة الموسمية للأسر الريفية بين الجبل والسهل هي نمط الحياة السائد في ظل علاقة ضعيفة جدا مع الأسواق في المدينة، وفي حال قرية يعني الفروش عم نحكي عن أسواق يعني مدينة نابلس. لم تكن النكبة حدثا مأساويا لبعض المناطق الريفية المهمشة قبل النكبة، كانت نقطة ازدهار لتلك المناطق ولا سيما الأغوار اللي استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين. يعني هي ما قبل ذلك كانت منطقة نائية مهمشة، لما إجوا اللاجئين صار في يعني ازدهار وحركة وزراعة، إذ تغيرت التركيبة السكانية في المنطقة بشكل جذري مع قدوم اللاجئين من المناطق الساحلية عقب النكبة واستقرارهم في المنطقة، ساهموا بشكل كبير في استحداث زراعات مثل الحمضيات والبندورة بشكل رئيسي وغيرها من الأصناف في المنطقة. استفاد سكان القرية من خبرات اللاجئين الذين بدأوا العمل في أراضي كبار الملاك من المدن داخل المنطقة، ومعروف أن منطقة الأغوار وأراضي الأغوار بشكل رئيسي هي يعني فيها كان ملكيات كبيرة للنخب المدينية. وانتبه لاحقا صغار الفلاحين الذين يملكون حيازات صغيرة بأن هناك أنماط زراعية جديدة بتحقق أرباح، وبدأ حينها التحول للزراعات المروية والمحاصيل النقدية الكاش كروبس، خاصة في ظل توفر عيون مياه جوفية آنذاك في المنطقة ومع نقص الأمطار. بدأت منذ ذلك الحين علاقة الأسر الريفية في القرية مع الأسواق والزراعة الرأسمالية، وشكل إعادة إحياء أنظمة زراعية تقليدية عاملاً مهماً في استدامة العمل الزراعي في المنطقة وتحديداً نظام المزارعة الشير كروبينج. وفي ظل توفر عمالة رخيصة متمثلة باللاجئين وبعض الفلاحين من القرية الأم بالدجن وملكيات كبيرة من الأراضي للنخب المدينية مثل ما ذكرنا، شهدت المنطقة كذلك خضوع للحكم الأردني واهتمام السلطات الجديدة بالمنطقة. يعني فترة ما قبل ال67، بين 48 وال67 منطقة الأغوار على عكس السياق العام لعلاقة الحكم الأردني بالضفة الغربية كان في اهتمام في هاي المنطقة، يعني يعني في أهداف سياسية واهتمام السلطات، يعني اهتمت السلطات الجديدة بالمنطقة خاصة في مجال تسوية الأراضي، وكمان تم فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية. كانت حرب الأيام الستة عام 67 علامة فارقة في معايير الهشاشة والجلد فيما يخص سبل العيش الزراعية داخل القرية، إذ مع فقدان الأرض اختلفت طبيعة العلاقات الزراعية داخل القرية والتركيبة السكانية، شكل الملكيات والأنماط الزراعية، وهو ما جعل استدامة العمل الزراعي في القرية بعد العام 67 هو نتاج تشابك معقد ومتوتر بين خيوط الهشاشة والجلد. انحسرت الملكيات الكبيرة في القرية، تم مصادرة يعني مساحات واسعة، وكمان ما رافقها من عمالة زراعية رخيصة متمثلة باللاجئين، كان في نزوح للاجئين بما انه يعني راحت الاراضي وراح الـ يعني فرص العمل اللي كانت متاحة لهم، فنزح كثير من اللاجئين عن منطقة الاغواء يعني عن منطقة الفروش. يكون من ظل قادرا على البقاء هو فقط من يملك ارض مسجلة طابو بغض النظر عن حجمها، وهم في الاغلب كانوا من اهالي القرية الام بالدجن. نزح اللاجئين عن القرية وعاد الأهالي للعمل في حيازاتهم الصغيرة المتبقية، وخسروا أخصب أراضي القرية وهي الحمرة واللي أقيمت عليها مستوطنة زراعية إسرائيلية حملت نفس الاسم، والمنطقة الحمرة هي كان يعني نسبة إلى حمار التراب، يعني هاي منطقة خصبة جدا للزراعة، يعني أخذتها إسرائيل بالكامل وأقامت عليها مستوطنة زراعية. استمر الأهالي بالعمل الزراعي في الحمرة المستوطنة بعدها، ولكن كعمال مأجورين بدل من أصحاب أرض، فالزراعة لم تعد قادرة على سد احتياجات الأسر وحدها، كما أن أنماط الزراعة الرأسمالية المرتبطة بالسوق مرتبطة دوما بالقدرة زي ما حكينا على مراكمة رأس المال للإنفاق على احتياجات المزرعة من أسمدة ومبيدات ونقل وغيرها. على مستوى الأنماط الزراعية كان الخيار دوما مرتبط بالأسواق المتاحة والقدرة على تصريف المحصول ولو بعائد متدني لصغار المزارعين، فكان طبعا التصدير عبر الأردن هو المنفذ والمنقذ رغم القيود والاستغلال، ولكنه كان سوق يعني مهما وجه المزارعين للتركيز على زراعة الخضار المروية بجانب الحمضيات في الوقت اللي كانت المنتجات الزراعية الإسرائيلية عم تغرق الأسواق المحلية. كما كانت الأسواق المركزية للخضار في المدن المركزية تخضع لهيمنة الوسطاء التجاريين المحليين، وعلاقة يعني علاقة الصغار المزارعين مع البرجوازية الزراعية التجارية عراي نتالي اللي هي في هيمنة للمراكز وأسواق الخضار المركزية من قبل تجار محددين، وبالتالي فكانت هذا جزء من الأزمة وجزء من الأزمة التاريخية. وتتحكم يعني جعل إسرائيل تتحكم في الوقت ذاته يعني بأنماط المحاصيل المسموح زراعتها من قبل الفلسطينيين وكميات المياه الواصلة للقرية، ومنعت بناء الآبار وسيطرت على المياه الجوفية. رافق ذلك عوامل بيئية تمثلت في التغيرات المناخية ولا سيما الجفاف وموجات الصقيع، مما عمق من الخسائر غير المتوقعة للمزارعين. في ظل هذا السياق ضاقت الفرص أمام المزارعين ليصبحوا بحاجة يعني لاتباع أنماط زراعية قادرة على التأقلم مع المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن واحد، يعني هو بده هذا المنتج أو هذا يعني النمط الزراعي اللي قادر على أنه يتحمل كل هاي المحددات في آن واحد. لعب التمويل الخارجي للمشاريع التنموية في المنطقة دورا بارزا في تغيير شكل الممارسات والأنماط الزراعية ولا سيما في مجال الري. ارتبطت قرى زراعية نائية تفتقر لخدمات الحياة السياسية بأحدث التكنولوجيا الزراعية التي أنتجتها الثورة الخضراء على مستوى العالم، واللي ارتبطت بنظريات التحديث للدول النامية، نحكي فترة الثمانينات يعني. كان الهدف من نقل التكنولوجيا والمعرفة الزراعية الحديثة للفلسطينيين أمني واقتصادي بالدرجة الأولى، ويخدم أهداف إسرائيلية المتمثلة في ضبط السكان، تنفيس أزماتهم الاقتصادية بعد خسارة أراضيهم، وكذلك منح السكان وسائل للزراعة تتأقلم مع حالة السلب المستمر للموارد، يعني بده يزرع بأقل مساحة ممكنة وبأقل استهلاك للمياه. كما يعني عمقت التمويل الخارجي علاقات القوة في المجتمع المحلي، اتسق التمويل مع دعم مصالح كبار الملاك دون النظر لأشكال اللامساواة القائمة قبل المشروع، خاصة موضوع المياه وحاجة صغار المزارعين لشراء المياه من كبار الملاك لامتلاكهم آبار جوفية في ظل شح المياه والسيطرة الإسرائيلية عليها. بالرغم من ذلك كان دخول التكنولوجيا الزراعية للقرية عبر التمويل الخارجي هو طوق نجاة بالنسبة للمزارعين في ظل الحاجة الملحة للقدرة على المنافسة مع منتجات زراعية إسرائيلية تحصل على دعم حكومي وتطور تكنولوجي متسارع، وتحديدا البندورة. يعني البندورة الكرزية، يعني في مقالات وبيبرز بتجادل بأنه هي اختراع إسرائيلي. وبذلك وقع صغار المزارعين في متاهة الفرص المحدودة واللي أحلاها مر، وكان كل مخرج بعد اشتداد الأزمات يفتح الباب نحو أزمات أوسع وأعقد. كان الحفاظ على انسجام الخيوط مهمة شاقة، تتطلب بالضرورة علاقة معقدة مع آليات السيطرة الاستعمارية وأجهزتها وحيز متآكل باستمرار. لكن بقي الخيط الرئيسي للبقاء في القرية هو الملكية الخاصة للأرض ولسبل العيش الزراعية المقام عليها. مع اندلاع الانتفاضة الأولى وفك الارتباط مع الأردن، فك الارتباط بمعنى يعني انتهى التصدير للأردن، وجد المزارعون سبيلهم في استغلال هشاشة أسواق المدن لصالحهم في وجه الأزمات. يعني الانتفاضة الأولى، وهذا رح نشوفه في بشكل في الانتفاضة الثانية في كمان مراحل أخرى، اللي هي لما المركز بينضرب، بمعنى أنه لا مساواة المكانية ما بين المدن والريف تنعكس، يعني بيستفيد منها المزارعين في لحظات ضعف المركز. يعني ضع لما يضعف المركز بسبب إغلاقات، بسبب أحداث، هو إنه الناس بتصير بدها مناطق بعيدة، في طرق التفافية، فيعني تنتعش المناطق البعيدة. وبدأت رحلة متناقضة جديدة للبحث عن أنماط زراعية تتأقلم مع حالة اللايقين المستمرة والمتنامية، ولكن تبقى ضمن منظومة الزراعة الرأسمالية السائدة والمرتبطة بالأساس على يعني بتحقيق بالقدرة على تحقيق أرباح والمنافسة في أسواق مقيدة وظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية ضاغطة وهشة. مع ارتباط المزارعين أكثر بالسوق من خلال الاعتماد على المحاصيل النقدية وأنماط الزراعة الرأسمالية، تفوق تأثير اليد المكشوفة لإسرائيل كما يسميها يوسف صايغ على اليد الخفية لقوى السوق في هشاشة صغار المزارعين، اللي يعني اليد الخفية اللي بيحكي عنها أبس. هذا فيما يعني عم نحكي هون ما قبل أوسلو، وهذا السياق التاريخي اللي اختاروا فيه المزارعين أنماطهم الزراعية. يعني ما بعد أوسلو في حدث مهم، إنه في كيان سياسي جديد اللي هو السلطة الفلسطينية مطلع التسعينات، والأهم بأنه جرى تصنيف أراضي الفروش كاملة ضمن المناطق اللي صنفت كأنها جيم، والتي كثفت إسرائيل فيها، بنعرف من التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، تهجير السكان، منع بناء، يعني محاولة الضغط بكل الطرق الممكنة لتفريغها من السكان. كما جرى فصل القرية عن سياقها التاريخي والجغرافي وإلحاقها إداريا مؤقتا بمحافظة أريحة، وتوزيع يعني وكأن السلطة بطلت عارفة هاي المنطقة من وين جاي وكيف بدها تحل مشكلتها، يعني وين بدها تحطها، فتبعت مثلا القضاء الشرعي تبع طوباس، حطوا لها حوادث السير بتتبع أريحة، في التعليم بتتبع نابلس. فيعني كان في وكأنه هي ليس لها سياق تاريخي واجتماعي مرتبط في يعني في التاريخ الفلسطيني وفي الجغرافيا الفلسطينية، والتعامل معها على أنه هي وقعت ضمن هاي الحدود ومناطق اللي صنفت كأنها جيم. ويعني يقول الأهالي بأنه تم إعادتها لتتبع محافظة نابلس كان بضغط من كبار الملاك، لأنه معظم يعني كبار الملاك اللي لهم أراضي كانت يعني هم من منطقة نابلس. على صعيد الأنماط الزراعية، بدأ الكثيرون في القرية يعني بتجفيف وخلع مساحات واسعة من بيارات الحمضيات بشكل تدريجي بسبب الأزمات، لأنه في الشمي في حاجة وحاجة هذا النمط للمي، وتم استبدالها بفروع زراعية أقل استهلاكا للمياه وأكثر ربحية، بحيث تراجعت المساحات المزروعة في القرية بالحمضيات من 2000 دونم في السياق السابق إلى تقريبا 200 دونم أو ما شابه حاليا. برز دور المؤسسات المحلية التنموية الناشئة بعد أوسلو، وزاد الدعم في القرية لأنماط البيوت البلاستيكية، إنشاء برك، هذا في التسعينات، لتحول القرية بشكل كامل لهذا النمط مع الانتفاضة الثانية. يعني مع الانتفاضة الثانية كان في خلع جائر للحمضيات، وتحولت بشكل كامل القرية للبيوت البلاستيكية. كما برضه في الانتفاضة الثانية جرى فصل القرية الأم عن الفروش بشكل كامل. أغلقت إسرائيل الطريق الجبلي الواصل بين الجبل والسهل، وأعلنت هاي منطقة عسكرية مغلقة، واليوم فيها بؤر استيطانية يعني عم تتطور، مما حول نمط الحركة الموسمية لأهالي القرية اللي هو كان جزء أساسي من قدرتهم على الاستمرار نحو الاستقرار أكثر بسبب البعد ومشقة الحركة وبسبب الحواجز العسكرية. بعد الانتفاضة الثانية طبعا صعد خطاب مؤسساتي وحكومي حول الحد من المخاطر، وهو ارتبط برضه كمان بنشأة خطاب عالمي حول الديزاستر ريسك ريدكشن، هاي اللي هي الحد من المخاطر على مستوى العالم. يعني كان في إعصار كاترينا وكل هاي المخاطر البيئية، وكان فيه إنه لازم المجتمعات يتم تأهيلها بحيث إنه هي تكون مجتمعات resilient community، هي مجتمعات قادرة على التحمل، وبلشت مشاريع في مختلف يعني هذا الخطاب يشمل مشاريع على مختلف القطاعات. ويعني يعني كان جزء من المشاريع اللي نفذت هون إنه كان يعني رام الله هي من ضمن 100 ريزيلينت سيتي على مستوى العالم. فيعني حطت معايير محددة لكيف أنت ممكن تكون تجمع أو مدينة قادرة على البقاء والتحدي. وهذا الخطاب بشكل أساسي في السياق الفلسطيني توجه نحو مناطق جيم كخطاب تنموي مهيمن، بيتعامل مع المخاطر اللي بتواجهها المناطق جيم بشكل تقني وغير مسيس، ويعالج الأعراض للأسباب. وهون يكمن التناقض الرئيسي اللي بيواجه العمل الزراعي اليوم، وهو إنه غزارة الإنتاج اللي نتجت عن التكنولوجيا الحديثة المتمثلة باعتماد الزراعة المحمية والتقنيات الحديثة في الري، يقابلها زيادة في القيود على الوصول للأسواق المحلية والعالمية، وتعاظم المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الزراعية الإسرائيلية، وهو ما يجعل المزارع يتكبد خسائر فادحة تدفعه للعزوف عن العمل الزراعي، خاصة أنه يصبح غير قادر على مراكمة رأس المال الضروري لاستدامة زراعته، وعاجز عن المنافسة، وهم أهم شرطين للقدرة على البقاء في العمل الزراعي في ظل الأسواق المفتوحة. ويعني طرح الأهالي في خلال المقابلات يعني في ذلك الوقت يعني قضية هم كانوا بشوفوها اليوم في هذا يعني قبل نحكي قبل يعني تقريبا قبل سنتين كانت إشكالية، اللي هي إنه سمحت إسرائيل لمنتجات قطاع يعني هاي كسبيل على سبيل المثال لنفهم يعني الأزمات اللي بتواجه المزارع اليوم. سمحت إسرائيل لمنتجات قطاع غزة المحاصر منذ سنوات وتحديدا البندورة بالدخول لأسواق الضفة الغربية في نفس الوقت اللي نزلت في تنزل فيه بندورة الأغوار. وبذلك يتحكم المستعمر في الإنتاج الزراعي الفلسطيني ليس فقط من خلال القوانين والأحكام العسكرية، وإنما عبر جعل التقسيم الجيوسياسي أهم عوامل هشاشة العمل الزراعي. حصار قطاع غزة وما يعانيه من حروب متكررة وعزلة اقتصادية واجتماعية لسنوات طويلة نتج عنه ظروف عمل صعبة جدا، ولا سيما في قطاع الزراعة، وحيث كانت كل منطقة تاريخيا بتعرف شو بتزرع وما هو سوقها وموسمها، جعلت إسرائيل مزارعي الأغوار اللي بيعملوا ضمن ظروف سيئة وضاغطة في منافسة مع مزارعين غزة اللي بيعملوا في ظروف كثير أصعب. وبذلك يبقى المستعمر متحكم في هشاشة العمل الزراعي، يتحكم في هشاشة العمل الزراعي ويعمقها، لتكون سبل البقاء والجلد لمزارع فلسطيني في منطقة معينة هي سبب في هشاشة مزارع فلسطيني آخر. من جهة أخرى يعني أزمات متجددة وخارجة عن السيطرة، مثلا كورونا، كان إغلاق الأسواق المركزية في المدن هو يعني إشكالي في الفترة الأولى، لكن بعدين هو وجدوا المزارعين وصغار المزارعين في سبيل لا يعني لا لا للخروج من الأزمة بأنهم يعني السلطة قادرة على فرض الحجر على المدن، لكن هاي المناطق هي خارجة عن سيطرة السلطة، والقرى بشكل عام لم تلتزم في الحجر خلال الكورونا، فكان بأنه استفادوا بأنه هم طرق التفافية الناس يعني تخرج وممكن أنها تروح لتلبية احتياجاتها من المواد الزراعية في الأطراف، فبذلك هم وجدوا فرصة لجلدهم كما في المرات اللي قبل كانت من خلال هشاشة المركز. هلأ مخاطر أخرى، وهي كانت يعني نقطة فارقة في المخاطر اللي أصبحوا بيواجهوها، اللي هو اعتداءات المستوطنين. أدى تصاعد العمليات الفدائية المسلحة للمقاومة الفلسطينية في مناطق كانت تعتبر هادئة لسنوات طويلة كالأغوار، إلى تحولات جوهرية في العلاقة مع المستوطنين في المنطقة. اضطر الأهالي، يعني عم بحكي عن قرية فروت وشبه الدجن، للتعامل مع خطر عنف المستوطنين لأول مرة. يعني في عام 2023 حصلت عملية على باب القرية، حيث المستوطنين رد على العملية قاموا بإحراق عدد من البيوت البلاستيكية في القرية. وكانت هذه تعتبر المرة الأولى اللي بيكون هناك عنف من قبل المستوطنين تجاههم، لطالما أشار السكان لعلاقة كانت يعني هادئة في هذا الجانب، إنه هو يعني مش في بالهم إنه عنف المستوطنين، يعني خطر اللي بيشوفوه هو أكبر، هو إنه الجيش بيجي بهدم في أوامر هدم وهاي القضية. لكن المستوطنين يعني المنطقة كان يروج لإلها بأنه هاي المستوطنات هي مستوطنات علمانية، والمستوطنات هاي مستوطنات زراعية، فهذا الخطر يعني عنف المستوطنين يعني، وإنه ممكن يعني يلحق بأنه هو يخسر سبل العيشة الزراعية بسببه هو أصبح طارئ. يعني لازم أنهي نجمل بشكل عام يعني عن التفصيل. يعني خلينا نحكي بأنه هدف البحث بشكل أساسي هو أنه يعني تحليل واقع العمل الزراعي الفلسطيني وما ينتج عنه، ما ينتج عنه من تدخلات وسياسات للمجتمعات اللي عم تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، لابد أن يتم فهمه كنتيجة لعمليات متراكمة ومستمرة من محاولات البقاء في مواجهة آليات السيطرة الاستعمارية والرأسمالية العالمية والمحلية عبر المراحل الزمنية المختلفة، وذلك ضمن سردية مستمرة لعمليات تفاعلية من الهشاشة والجلد في مقابل السردية المنقطعة. يعني النراتيف هاي اللي بدها بلش من حد ما هاي المناطق صارت مناطق جيم، وانه المشكله في انه التجمعات مش عم يعني تتبع الاساليب والممارسات اللي بتخليها قادره على زراعه الزراعه واستدامه الزراعه. هاي يعني مقابل هاي السرديه هي سرديه منقطعه تحاول دراسه حاله العمل الزراعي الفلسطيني اليوم باعتبارها حاله مؤقته، وهو ما ينعكس في شكل السياسات والتدخلات النيوليبرالية محدودة الأثر من قبل المانحين وصانعي القرار. ويعني تعلمنا يعني الحالة الدراسية لقرية فروش بالدجن بأنه كيف تطورت علاقة الأهالي مع سبل العيش الزراعية، وكيف كانت تتم ضمن حيز متآكل، وكيف تتحول ممارسات الجلد اللي بتنشأ في سياق اللامساواة المكانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى عوامل هشاشة ضمن عمليات مستمرة عبر الزمان والمكان لإنتاج وإعادة إنتاج مجتمع المخاطر. يعني هي الحالة بحد ذاتها في إلها سياقها المحدد، يعني هي ليست يعني الهدف منها التعميم بقدر ما إنه عم يعني نشوف بأنه هاي العملية الزراعية ما كانتش وليدة اللحظة، ولا الأزمات هاي كانت وليدة اللحظة، فبالتالي حلها هو مرتبط بالبنية العامة من اللامساواة اللي تنشأ أو نشأت في إرث استعماري طويل، في ظل إرث استعماري طويل، وكمان في ظل منظومة قائمة على اللامساواة وهي المنظومة الرأسمالية. يعني أنا بقدر أنهي هون عشان يعني نفتح النقاش ونستفيد من إنه نناقش المواضيع مع بعض. بقدر أنهي، بعرفش كيف أنهي الشير. أوكي.
شكرا فيروز، يعطيك العافية.
I'll stop share. Okay.
تمام، شكرا كثير لك على هالمقدمة. حنفتح الباب للنقاش مع المشاركين. بإمكانكم تسألوا أسئلة على الشات للي بيحب. وقبل ما نبلش، يعني أنا حافتح مجال كمان لزملائي، لأحمد، فادية، نتالي، اللي بيحبوا كمان هيك يسألوا ويستفسروا بعض الأمور. أنا عندي هيك كم من سؤال بحاول لسه أصيغهم في ذهني، بس بحب إنك ترجع تأكدي لنا يعني شو أهمية أو شو تأثير المفهوم الخاطئ أو التعريف الخاطئ للحالة من خلال هاي المفاهيم، يعني الهشاشة والجلد. أنت حكيت ليش باعتبارك هدول مفاهيم خاطئة، بس بعرفش، بحب أعرف أكثر قديش يعني شو تأثير هدول المفاهيم، تطبيقهم من خلال سياسات على الواقع في القرية وفي الدجاج. هذا يمكن أول سؤال. السؤال الثاني، أنت بلشت مداخلتك إنك تقولي إنه أصلاً في إشكالية باستخدام أصلاً هدول المفهومين، اللي هم ترجمة لمفاهيم إنجليزية. ولاحظت إنك رجعتي حاولتي أنت يعني من خلال شغلك تعرفي بشكل أفضل هدول المفهومين. ليش برأيك مهم إنه نتمسك فيهم، أو مش لازم نتمسك فيهم؟ وإذا مش لازم نتمسك فيهم، شو في بدائل مفاهيم تعبر أكثر عن الواقع لأهالي هاي القرية، أو لطبيعة السياسات اللي مطلوب أنها تتطبق؟ فيعني حتى على مستوى المفاهيم، شو في عندك اقتراحات أو لإشي بديل؟ مبدئيا هدول السؤالين عندي. بعرفش بتحب تجاوبي ولا بتحب تسمعي أكثر،
زي ما بتكون
زي ما بتحبوا.
يعني مو يعني احنا
تمام.
يعني فيش مشكلة، يعني احنا نبلش من الثاني عشان ندخل منه على الأول. القضية بأنه كيف احنا يعني نطلع على المفاهيم اللي يعني بنتعامل معها، وتحديدا المفاهيم اللي منشأها غربي. بمعنى انه اليوم لما انت بتروح على تقرا في اي مشروع، يعني اي اهداف مشروع، هاي اول اشي سطر بنحط في الاول تعزيز الصمود. اوكي، يعني هذا تعزيز الصمود، هذا الخط اللي يعني الهدف الاسمى لكل المشاريع يعني اللي بتنحط، وخاصه في موضوع الزراعه. فبذلك لما تيجي تطلع على انه هل المشاريع فعليا، وهي طبعا يعني تتقاطع مع يعني شو اللغه والترجمه لمفاهيم اللي هي طالما يعني ريزيلينت يتقاطع فرضا مع الصمود، فبالتالي بيزبط نتعامل معاه بانه هو يعني ترجمه لهذا المفهوم، في حين بانه يعني هذا مفهوم له سياقه السياسي والاجتماعي في السياق الفلسطيني. فكيف ممكن انت تكون عم بتمرر سياسات نيوليبرالية بهدف تعزيز صمود مثلا صغار المزارعين، اللي هو زي ما حكينا على امتداد التاريخ هو جزء من منظومة من اللامساواة. فبالتالي يعني فهم الترجمة والتعامل معها هو بيصبح إشكالي، لأنه كمان احنا عم ندخل في يعني في نقد من الجنوب العالمي حول هاي المفاهيم، يعني اللي هي لها علاقة بأنه السياسات الدول المانحة بتركز على زي ما حكينا أنه كيف تكون المجتمعات قادرة على تحمل المخاطر بشكل أكبر. فبيصفي أنه هو بنفس المنطق هو عم بيحكي بأنه هاي السياسات مش عم بتخلي المجتمع عنده قدرة أكبر على الصمود والبقاء بقدر ما هو عم بتعزز من هشاشته. وهون عم نحكي في المفاهيم يعني مفهوم الهشاشة كترجمة للفولنربيليتي مثلا، هو يعني كان أخذ مني مثلا أنا وقت طويل على إنه نوصل لشو هي الكلمة المناسبة، لأنه يعني في اكسبوجر مثلا، في اللي هي ممكن تكون يعني إنه هو عرضة لمخاطر، في كمان البريكاريتي، يعني هو كمان يعني ناشئ، واليوم في عليه كمان نقاش أكاديمي كبير. فبالتالي يعني اختيار المفهوم، وكان أنا بهدف التوضيح بأنه يعني عم نحكي عن هذا المفهوم بشكل أساسي، واللي هو يتقاطع مع مفهوم يتم استخدامه في السياسات التنموية عالميا، وخاصة في السياق الفلسطيني، ويتم تمرير من خلاله يعني أجندات يعني هي تخدم المنظومة الرأسمالية، وبقطاع يعني عم نحكي عن قطاع الزراعة، عم بتوجه المزارعين نحو زراعة بتخليهم هم أصلاً في حالة هشاشة مستمرة، يعني دائماً ملحوقين، هم دائماً في ستيب ورا، في خطوة ورا، بأنه هم مش قادرين أنه هاي الزراعة هي عم بتحقق اكتفاء ذاتي، ولا هي عم بتخليه يقدر ينافس في ظل التحديات الكبيرة. فهون احنا عم نحكي، بندخل على انه تاثير يعني هو مش استخدام خاطئ، يعني هي تهدف الدراسه لانه تشوف بانه كيف يتم اصلا بناء المعايير، يعني كيف تبنى اصلا المعايير اللي بنقول عليها بانه انت لازم اصلا كمجتمع تكون ضمن هاي المعايير، باي اساس تشكلت هاي المعايير، ومين حطها، ومين عم بيحكي باسمها. واللي هو يعني اليوم يعني هذا نقاش عم ينطرح في العالم بشكل كبير، لكن يعني ويعني اليوم هو يعني عم نحكي عنه في إطار الزراعة بشكل خاص، لأنه الزراعة مرتبطة بشكل أساسي بالأرض وبالمياه، يعني أنا عم تحكي عن أهم عنصرين اللي يعني عم بدور حولهم القضية الفلسطينية في السنوات السابقة، هي كل حكينا عن إنه في حيز عم بيتآكل، في موارد عم تنسحب، يعني والناس عم تضطر إنها تعيش في ظل نقص، يعني بأقل مساحات ممكنة وبأقل موارد ممكنة. فتتبع يعني الهدف من الدراسة هو إنه نتتبع كيف بتنبنى المعايير في الحياة اليومية، يعني كيف أصلاً تمت، يعني كيف كانت هي هاي المعايير انبنت من خلال ما أنا بشوف كيف كانت على الأرض في حياة الفلاحين وفي حياة المزارعين على امتداد فترة طويلة كانوا فيها هم ضمن يعني عم بيشتغلوا يا إما ضمن المنظومة الرأسمالية أو في ضمن المنظومة الاستعمارية وتقاطعاتهم طبعاً يعني المصالح، وانه هم في هاي حاله الصراع الدائم بانه هم يظلوا قادرين على البقاء في ظل هاي المنظومه. فبالتالي يعني في فرق بين اني انا اشوف المعايير من فوق اجي احكي انه يا انت يعني هاي مناطق الجيم هي مناطق هشه، في حين انه مثلا رام الله هي ريزيلينت سيتي. على اي اساس رام الله ريزيلينت سيتي؟ وعلى اي اساس مناطق جيم هي صنفت على انه هي مناطق فولنربل؟ فهي هاي يعني نقد الاستخدام والتصنيفات هو الأساس بإنه يعني نفتح الباب، يعني واللي بيحاول يعمل البحث على إنه نفهم ما يحدث على الأرض فعليا وكيف تتشكل هاي الممارسات والمفاهيم.
شكرا، إذا بدي أكمل معك. أنا اللي كنت بحاول أقوله إنه يعني في القراءة التاريخية الاجتماعية التاريخية اللي عملتيها خلتنا نفهم قديش يعني هاي المعايير اللي مفروضة من قبل المؤسسات الدولية قديش بعيدة عن الواقع، وإنه بحاجة لنعيد ترتيب هاي المعايير حتى تكون واقعية أكثر. هذا الشيء. الشيء الثاني اللي كنت انا اكثر عم بساله، اللي بحب انك تدخل بتفاصيله اكثر، انه كيف المعايير هاي اللي غير صالحه اللي جايينا من سياق ثاني بهاي، كيف فعليا اثرت يعني على يعني لو حتى لو تعطينا مثال بانه بهاي الحاله مثلا هذا المزارع او هاي العيله انحطت بوضع غير مناسب، غير هاي، لأنه انفرض عليها هذا النوع من المعايير اللي ما كان يناسب شغلها أو حياتها أو إلى آخره. عرفتي، أنا هذا أكثر النقاش اللي كنت أحب أوصل له. في أحمد رفع إيده وهيك بعطيني وقت إنه أقرأ كمان في أسئلة من وليد عباس. تفضل أحمد.
شكرا شكرا وشكرا كثير فيروز. يعني أظن إنه في كمان كثير من الأشياء اللي حكيتيها بتفتح كثير أسئلة على فروش بيت دجن، وقد يعني كمان هي قديش يمكن تعتبر كمان نموذج ممكن يعني مختلف كحالة عن باقي يمكن الكرة الأغوار. بس كنت يعني جزء كمان من عملية، يمكن إذا بدنا نحكي يعني جزء من عملية محافظة على بقاء أو محافظة على الممارسة. قديش ممكن نحكي حفاظ إنه مثلا وجود ملاك من خارج القرية اللي بيمارسوا العمل الزراعي، وانت كنت تحكي انه بتوزع بين عمالة أسرية وعمالة بالإيجار. كمان نفهم كيف اذا في كانت يعني من خلال البحث اللي انت قمت فيه، يعني هل في اختلاف بين الفئتين اللي بيعتمدوا على العمالة الأسرية والعمال؟ سيف الصوت مش واضح صح؟
لا مسموع
لا
واضح.
تمام.
يعني انه هل تختلف الفئة اللي بيعتمدوا على أسرهم كعمالة وبين الفئة اللي بتستخدم الإيجار، يعني عمال من خارج؟ والشيء الثاني يعني إحنا كمان وأنت حكيتيها إنه كثافة البيوت البلاستيكية داخل القرية كعمل زراعي، وإنه هذا يمكن حاجة مميزة عن مناطق أخرى. إيش اللي ممكن يكون سبب هذا الانتشار الواسع؟ وهل يمكن الإغاثة الزراعية تلعب دور في هذا الموضوع؟ والإشي الثاني قضية يعني كمان زراعة البندورة بالتحديد وتركيزهم على البندورة.
راح أحمد.
اختفى أحمد. طيب أحب أسأل في سؤالين من وليد، أسألهم ولا نتالي بتحبي؟
يعطيك العافية فيروز. العرض كان كتير من ناحية تاريخية، زي ما قلت إنه هاي السردية الطويلة كان كتير مهم نسمعها، إنه من قبل ال48 لحد هلا، فهذا جهد يعني بتخيل على امتداد فترة زمنية طويلة، كتير منيح وكتير مهم نعرف ونسمع عنه. إيه بس أنا عندي إشي بيشبه اللي حكاه طاهر. إيه يعني هلا انت بلشتي بتقولي انه هذا انه انت بدك تخرجي من اطار الثنائيه هاي تبعت الهشاشه والجلد، لانه بتقولي انه هاي معايير مش بسياقنا وانها انفرضت علينا، وبتحاولي انت في بحثك او انت بتسعي انه زي كانه يعني تخرجي او تتحدي هاي الثنائيه. ولكن كاني انا فهمت انه الخلاصه، انا بعرف انه هذا مش كل الاطروحه، بس كانه الجزء اللي قدمتيه وانه بستنتج كانك استنتجتي بالاخر انه في علاقه تفاعليه بين الهشاشه وبين الجلد، وهي علاقه ديناميكيه ومستمره، فكانه انه بدل ما تخرج من الثنائيه كانه في اعاده تعزيز لإلها. بعرفش إذا أنا يعني فهمت هيك، إذا دقيق اللي فهمته ولا لأ. وليش ما فكرتي مثلا إنه نخرج من الثنائية عبر صياغة مثلا مفهوم من داخل السياق الفلسطيني، أو حتى سياق الـ القرية اللي درستيها. ونقطة تانية عندي، كنت تحكي عن الهشاشة واللي هي البنية اللي فرضتها البنية الاستعمارية والسياسات النيوليبرالية وكل الأشياء، الأنظمة اللي فرضت الواقع، بينما وهذا كان كتير واضح وكتير مهم، بس أعطيتي أهمية أقل للجلد. يعني أنا كنت أحب أسمع، أنت قلتي إنه في كان عندك مقابلة، بعرف يعني هلأ بجوز كنتش قادرة كله تقدميه، بس إذا بتعطينا أكتر فكرة عن الجلد، استراتيجيات المقاومة أو البقاء أو الصمود اللي اتبعوها هدول الفلاحين، يعني تضوي لنا أكتر على المقابلات اللي أنت عملتيها، وكيف هم إيش وين الجلد، يعني تحطي لنا الجلد كان بتمثل بتجسد في مثلا في إيش من الممارسات. ويعطيك العافية.
فيروز اذا
أجاوب هلا شوي؟
تسمحي لي. بس لانه قلت انا يمكن يفيدك، انت عم بقرا اسئله وليد كمان
تفضل.
لها دخل في المفاهيم، فممكن خليني اقرا لك اياهم. السؤال الأول، ما هو الحوار النظري والتحليل الذي قامت به فيروز مع الأدبيات الأخرى التي تتحدث عن المقاومة، عن الصمود، والاقتصاد البديل التحرري؟ ومن هم المناظرين السابقين الذين اشتبكت معهم؟ وما هي الإضافات التي قدمتيها في هذه على هذه الأدبيات؟ السؤال الثاني، كيف بيختلف؟
طاير. Can you read it a bit more slowly for the translation, please?
يا أوكي. أوكي. ما هو الحوار النظري والتحليلي الذي قامت به فيروز مع الأدبيات الأخرى التي تتحدث عن المقاومة، عن الصمود، والاقتصاد البديل التحرري؟ ومن هم المناظرين السابقين الذي اشتبكت معهم؟ وما هي الإضافات التي تقدمها على هذه الأدبيات؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، كيف يختلف استخدام فيروز لمفهوم الهشاشة عن مفهوم الدي ديفلوبمنت؟ وماذا يقدم لنا مفهوم الهشاشة مساهمة مختلفة في فهم الزراعة تحت الاحتلال؟ حسيت إنه بنرجع لموضوع المفاهيم هاي، كيف تتعاملي معهم بالدراسة. شكرا لك فيروز.
طيب نبلش من عندك طاهر. يعني هو فكرة الأمثلة مرتبطة بأنه كيف الناس تتعامل مع يعني هو هذا في مراحل يعني اللي هي ما بعد أوسلو في مع المؤسسات الدولية، بمعنى أنه يعني إذا عم نحكي عن فترات كان في دعم من اليو اس ايد لا فيما يخص المزارعين، يعني أنا لم أدخل في التفاصيل عشان ضيق الوقت لكن هاي الجزء من كيف إحنا بنفهم، وهذا برضو بيحكي مع ناتالي على إنه كيف الناس كانت تحاول البقاء، بمعنى إنه طرحوا مثلاً اليو اس ايد قروض زراعية، وهاي يعني القروض في عدد منها في عدد من الأسر يعني بسبب هاي لما دخلوا في موضوع القروض اللي هي مرتبطة ب يعني إنه في معايير محددة للزراعة وفي معايير يعني لها علاقة في الأرض واختيارها وكل هذه يعني المعايير، الفكرة إنه في معايير في الوقت اللي هو مش قادر يعني يسوق مش قادر يزرع ضمن هذه المعايير، وكان يعني كان يعني أشاروا في المقابلات لبعض الناس اللي هم تركوا العمل الزراعي بسبب إنه هو بطل قادر على إنه هو بطل قادر على إنه هو يسدد القرض، يعني هو كانت مشكلته إنه هو بده ياخذ القرض عشان يحسن المزرعة، انتهى به الحال بإنه هو ترك الزراعة، يعني هو ترك الزراعة عشان يلاقي حل ومصدر يسد منه القرض، يعني مصدر آخر غير الزراعة يسد منه قرض الزراعة. هو يعني هاي يعني فيها يعني تفاصيل كثيرة، يعني إنه كيف الناس تتعامل في حال إنه هي بدها يعني ترى مخرج، ترى هيك مخرج، لكن يعني السياق التعامل مع هاي المؤسسات، وطبعا يعني في المقابل مؤسسات اللي يعني اللي بتمنح مشاريع بدون قروض زراعية، بدون يعني عم بنحكي إنه في مجتمع مناطق جيم هذا مفتوح للمانحين بشكل أساسي، وبعض الان جي اوز الفلسطينيه اللي بتعمل هناك السلطه وجودها ضعيف اصلا، وان كان ممكن توزع اشتال ممكن توزع يعني حتى انابيب، يعني كان يذكر الناس بانه انابيب المياه اللي يعني بتوزعها السلطه كمساعدات هي الها، يعني اسرائيل تضع شروط قد ايه خمل الانبوب وقد ايه بيوصل ولوين مسموح، فبالتالي يعني واللي هو يعني قد يكون هو اصلا مش صالح لا للتربه ولا للظروف ولا للاجواء، فبالتالي يعني عم نحكي على انه هاي التعامل مع السياق من اعلى هو كان سبب رئيسي بانه عم نحكي على انه في ناس كثير يعني في مراحل اضطرت انها هي يعني تصبح الزراعه عبء عليها، والتوجه نحو يعني عمل اخر، لكن في ذات الوقت احنا عم نحكي على انه ما زالت القرية رغم كل المعيقات اللي ذكرناها بانه هي بتحاول تظل معتمدة على الزراعة في ظل يعني المخاطر اللي هي متجددة. يعني احنا خلينا نحكي على سؤال احمد اللي هو مرتبط بالملاك خارج القرية وعلاقتهم. احمد موجود معنا سامع؟ اللي هي علاقة أهالي القرية وعلاقة كبار الملاك. يعني تقريبا في نسب كبيرة من المساحات اللي ظلت، طبعا يعني احنا عم نحكي عن فروش بيت دجن، 70% من أراضيها تم مصادرتها في 67. عم نحكي عن مساحة كتير واسعة لأنه الفروش هي كانت يعني على امتداد المنطقة اللي هي واصلة بينها وبين القرية الأم. فبالتالي هاي المساحات الواسعة هي كان فيها، نعرف يعني ما قبل ال 67 في ملكيات كبيرة كانت معظمها مملوكة لا يعني نخب مدينية، دار المصري، دار شاهين، يعني معظمهم من منطقة نابلس حسب المنطقة يعني طبعا يعني واختلافها، وكمان في المناطق المجاورة يعني جفتلك وغيرها. فبالتالي كانت يعني المصالح اللي لها علاقة مثلا في المياه، لها علاقة في يعني القضايا اللي لها علاقة في الزراعة كانت تتقاطع ما بين المنطقة. لما نيجي نحكي على انه هل هذول الكبار الملاك موجودين في القرية؟ لا، هم مش موجودين في القرية، يعني هو فعليا بشغل عمال بيديروا المزرعة، لكن في المقابل انه في المزرعه العائليه هي تعتمد على العمل الاسري يعني بشكل اساسي غير المدفوع الاجر، يعني اللي هو عم نحكي على انه الزوجه والابناء في مراحل هون. يعني انا كنت حاطه هذا الجزء وشلته من المحاضره لاني حسيت انه يعني التعميق فيه قد يكون مش رح يكون كافي، فبالتالي مش رح يكون واضح انه عم نحكي عن كيف حتى يعني يعني كيف هاي الممارسات نفسها عم بتعمق الهشاشه داخل الاسره نفسها، يعني بمعنى انه في النساء بيزيد عليها ضغط العمل ما بين المزرعه والبيت، وكمان لانه يعني في توفير للعماله، يعني انت في هذه الظروف الضاغطه عم بتحاول تقلل يعني المصاريف للحد الادنى. فبالتالي يعني عم نحكي عن كمان في سياق انه في مساحات كبيرة تم مصادرتها، لكن ما زال في بعد يعني بعض المساحات اللي هي ما زالت يعني هي مزارع لكبار ملاك مش من القرية. الاختلاف لا يعني الاختلاف هو في السياق انه العمال، وما قد يكون العمال مش من داخل القرية يعني بيجي بيشتغل ويروح، لكن يعني الإقامة الدائمة والموسمية هي مرتبطة بشكل أساسي في العمالة، يعني في الأسر الزراعية. فيما يخص زيادة البيوت البلاستيكية وإنه هي بشكل أساسي تعتمد يعني تعتمد بشكل أساسي على البيوت البلاستيكية، صدقا هو هذا قد يكون الأسئلة اللي بتطرحها يعني روحها، يعني قد يكون أنا لسه ما يعني ما انتهتش من التحليل ومن الكتابة وهي في طور التفكير، وعن هاي الأسئلة عم تفتح برضه صدقا يعني تساؤلات او انه يعني وين ممكن يعني يتم الاطار العام للتحليل، وين ممكن ينتهي يعني في اي حدود، او يعني هاي الـ يعني عم بنحط بانه البيوت البلاستيكيه وجدت حل لانه هو بده يزرع باقل مساحه ممكنه وباقل مياه ممكنه، لكن في النهايه هو عم يزرع بدون اسواق، يعني هو مش عم بيزرع في ما في سوق للي عم بيزرعه، يعني هو عم ينتج انتاج مكثف، لكن هو في النهاية هو ما عنده مجال عالي للتصدير، ولا عندك هالصناعات اللي ممكن تستوعب البندورة بكل كمياتها اللي بينتجها، وفي نفس الوقت عندك منافسة عالية. البندورة في إسرائيل هي يعني منتج يعني 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 تحديدا الكرزية هاي منتجهم، يعني اللي يعني هو بيعتبروه هذا براءة اختراعهم بأنه حطوا فيه كل التكنولوجيا الزراعية الممكنة لأنه هي تظل صامدة على الرف لفترات طويلة ويعني تقدر تتحمل. فبالتالي هو عم يعني عم بيشتغل بظروف ضاغطة المزارع الفلسطيني. لكن هون أنا يعني هي فكرة عم بعيدنا لفكرة المفاهيم، هو ويمكن هون نربط مع اللي حكته نتالي، بانه هي ليس يعني انا اللي بعمله هو مش اعاده انتاج للمفاهيم بقدر ما هو بانه طرح، لانه المفاهيم لما بنيجي بنحطها كمعايير وتبنى عليها سياسات وتدخلات، الاصل بانه هي تستبطن وترى كيف تم انت يعني كيف هي كانت بتفاعل من يعني كيف كانت هي بتفاعل مش مفصولين مش سياق. يعني احنا بالادبيات بالعاده يعني بنرى بانه يا اما بندرس منظومه السيطره يا اما بندرس اليات المقاومه، دائما هيك يعني دائما عندنا هاي العلاقه المفصوله، يعني يا اما انت ضحيه او بطل، يا اما يعني في دائما هذا السياق في الدراسات، واللي هو بصراحه هو يعني دراستهم مع بعض شكل معقد جدا، ولذلك انا اضطريت اني انا يعني لم تكن هاي فكرة البحث في الأول، تطور البحث لأنه يروح للبعد التاريخي بعد ما أنه هو عشان ندرس نخرج خارج هاي الثنائية لابد أنك أنت تاخذ سردية، يعني سردية طويلة عم بيندرس فيها كيف تشكلت هذه المفاهيم. ودائما يعني هذا السياق بأنه هل ممكن أنه نخرج بالأخير بأنه نحط مفاهيم مختلفة من السياق نفسه، يعني من يعني اللغة المحلية مثلا أو المعرفة المحلية، هو دائما هذا السؤال كان موجود من أول البحث. لكن المشكلة اللي أنت يعني ترينها بعد يعني فترة من المقابلات إنه الناس صارت تستخدم نفس لغة المؤسسات، يعني الناس صارت يعني والناس صارت بتعيد إنتاج المفاهيم بطريقة يعني، وهذا قد يكون يعني جزء من يعني اللي ممكن الحديث عنه في البحث، بأنه يعني يعني مثلا مفهوم الصمود هو مفهوم مدارج لأي شيء، يعني لأي شيء يستخدم فيه إنه هو عم نحكي عن هذا المفهوم بنفس الطريقة، يعني هو الناس تستخدمها وكأنه هاي هيك مفاهيم يعني بتساعدها انها تاخذ هذا القبول من المؤسسات اللي جايه وتتعامل معها بنفس الطريقه، يعني بقى لانها تستوعب منها يعني هذا خطاب المقبول اللي بيحبوا يسمعوه، فبالتالي هم لما بيعيدوا انتاجه بهاي القضيه. لكن مع التحليل ممكن يطلع معي، يعني انا بحب انه يعني مع تحليل البيانات انه يطلع معي شيء هيك مرتبط بمعرفة محلية أو بكلمات هيك ممكن أنها تكون تعبر، يعني هذا كان يعني بجوز من القضايا اللي أثرتها يعني تم إثارتها في المراحل الأولى من المقترح والأطروحة. لكن أتخيل أنه يعني ما زال أنا بالنسبة إلي لسه يعني قد يكون هذا يعني هيك في المرحلة الأخيرة اللي هو ممكن يتم إضاءة نقد يعني نقد على المفاهيم بأنه يعني نطرح يعني أنه هل يمكن أنه يعني طرح مفاهيم من المعرفة المحلية، يعني اللي هو إنه إنتاج معرفة محلية حول المفاهيم هاي تكون يعني مرتبطة بالمعرفة التاريخية والجغرافية الأصلية للسكان. يعني في هلا انا هون اللي هو الحوار النظري، اتخيل هذا السؤال الحوار النظري يعني هو هذا الجزء الاصعب، بانه هو عم ننقد فكره انه عم ننقد فكره الدخول ضمن هاي المعايير والثنائيات، وهذا كان صعب. يعني إذا عم ندرس في الحيز فكان أنا عم يعني عم بطلع في جزء أساسي من علاقة الناس مع الحيز، فكان ضروري يعني إنه التنظير الغربي حول الحيز، ويعني عم نحكي عن ممكن ديسرتو لأنه عم بحكي عن الاستراتيجيات والتكتيكات يعني بعلاقة نوعا ما فيها جدل. كمان كان في يعني إذا بنحكي عن ديفيد هارفي برضه والتساؤل يعني العلاقة اللا متساوية بين الريف والمدينة وهاي القضايا، هو في جزء منه له علاقة بدراسات الحيز. والجزء الآخر اللي هو يعني اللي أنا يعني حكيت عنه اليوم اللي هو مجتمع المخاطر، يعني عم نحكي على كيف أنتجت الرأسمالية مجتمع مخاطر. أولريش بيك يعني هو واحد من المنظرين في هذا الموضوع. أما في موضوع الجلد هو يعني إشكالية البعد النظري، بأنه أنا عم بحاول أنقد فكرة أنه عم نتطلع عنهم بشكل منفصل. فهذا هو يعني كان خلق التحدي، بانه يعني عم نتطلع على موضوع الايجنسي مثلا، وموضوع الفاعليه اذا بدنا نسميها ترجمتها الايجنسي، بانه هي كيف تتم في اطار هو جدلي. يعني هذا الاطار الجدلي اللي ممكن يجمع ما بين الاطر النظريه المختلفه. السؤال الثاني كان عن الدي ديفلوبمنت، صح؟ الدي ديفلوبمنت اللي هو سارة روي، يعني والحديث عن، يعني ناسي ترجمتها العربية كيف كانت ترجموها، الإفقار أظن.
في كثير مقالات
شو
بتحكي
يختلف عن الهشاشة؟ هو يتقاطع، أكيد يتقاطع، لكن هون اللي إحنا عم نحكي عنه بأنه أنا لا أنظر يعني كبنية ومقاومة، بمعنى اللي هو نموذج السيطرة والمقاومة، أو في بنية بدرسها لحالها واللي هو نموذج الاقتصاد السياسي أكثر، أو النموذج الأنثروبولوجيست اللي بتطلع فقط على كيف المجتمعات تقاوم وتتأقلم، و يعني اللي هو هذا اللي هو بتطلع على الفاعلية أكثر. فهذا النموذج النظري اللي أنا بحاول أطلع عنه، واللي هو كثير صعب كثير معقد وكثير مغلبني يعني بصراحة، بأنه هو محاولة لهذه المساهمة النظرية اللي ممكن، يعني بتمنى أنه تكون قادرة على أنه إحنا ما عم بطلع على أنه كيف تمت هاي العملية فقط، يعني كيف تمت عملية الهشاشة واللي جزء منها كان الدي ديفلوبمنت، لكن عم بتطلع على انه كيف تشكلت هاي الممارسات، يعني كيف كانت تتحول ممارسات الجلد لممارسات هشاشة، يعني كيف هو عم بدخل في، يعني عم بتم توجيهه مثلا لزراعات، او زي ما حكينا لقروض زراعية، وعم تتحول هاي، عم تفتح الباب لعمليات لعمليات، يعني انا عم بطلع فيها كعملية وليس حالة، يعني هي عملية بالتالي عم بتطلع عليها كعملية، وهو هذا داينامكس، يعني هي عم بتروح وبتنزل، عم بتطلع، عم بتفاعلوا معها. فبالتالي دراسة يعني دراسة النظرية بشكل منفصل، يعني وهي كانت هاجسي من الأول، بأنه أنا عندي مشكلة بأنه بنحط إطار نظري غالبا في الأدبية في النظريات، وبتتراجع الأدبيات، وبعدين بيروحوا يعني الباحث بيروح للميدان to test the theory، يعني يعمل تيست إنه هل هي تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه. وهذا كان الإشكالي، بأنه أنا يعني الهدف هو تطوير النظرية، أو الهدف هو إنه هل ممكن إنه إنتاج معرفة محلية نظريا، يعني اللي هي تحط، يعني ترى السياق المحلي يعني وين يتقاطع مع الإطار النظري ووين لا يتقاطع مع الإطار النظري. يعني كل اللي حكيناهم هدول ديسرتو لفيبغ وديفيد هاربي هي سياقات غربية، يعني وهي تنظير غربي، فبالتالي لأي مدى يتقاطع مع السياق الاستعماري الفلسطيني تحديدا لما نيجي نستخدمه. يعني عندي أمل بجوز نعمل لقاء بعد ما أكون ناقشت الرسالة وهذا، ونرجع نشوف إنه طلع معي شيء يعني هيك مهم في نظريا أو لا، لا سمح الله، يعني لأني بزعل، لأنه هذه جهد، يعني جهد متعب، إنه أنت تحاول، يعني عارف إنه الأصل إنه إحنا ننتج معرفة تحررية خلينا نسميها، لكن فعليا هي مقيدة جدا، يعني في النهاية عم نستخدم الأدوات اللي هي مرتبطة في السياق العالمي والمنظومة نفسها، فيعني هي تحدي كبير.
تحدي كبير، والإشكالية موجودة عند الكل، يعني مش
أكيد طبعا، هينا بنحاول.
فادية رافعة إيدك إذا بتحبي. في كمان شفت قبل شوي إيد ارتفعت من المشاركين، بس بعرفش قديش في مجال كيف فينا نفتح المايك، فالأفضل إنه تكتبوا على الشات. شفت نادية كتب، كانت رافعة إيدها، فيك تكتبي على الشات إذا في عندك سؤال ونحن نسأل إذا في مجال. تفضلي فادية.
Yes, thank you very much, Firuz. That was an amazing presentation, and there were a lot of things, different things that made me think about my work and other stuff that I've been reading. And I was so somehow surprised to know that there is a village producing only tomatoes. Wherever I did my research, there were always like a certain amount of production of tomatoes and khiar, the cucumbers. But like knowing that there is a whole village producing tomatoes for the market, that's very interesting. And so one of my first questions is, where are those tomatoes marketed? You mentioned that there is a problem with the marketing, but I was wondering, like, are they sold on the Palestinian market? Are they sold to Israeli companies? Are they sold to the, like, are they exported to Jordan? And my second question regards the, it's the question of debt. That's something very important that I think you mentioned at the beginning, and I don't know if it came up into the discussion again, but thinking about debt, I mean, I think there is something there related also to the history of like what has debt has meant to Palestine, especially during the British mandate. And so I was wondering if you could tell more about the consequences of debt in terms of property relations. So are there people that are not able to access their land because of debt? Are they displaced because of debt? Yeah, what are the consequences on the ground? And then I would like to think like just a few seconds with you about these notions of vulnerability and resilience. I think there is, I mean, generally those concepts are a way of representing rural communities, and they are representations that in this case come from the West and are imposed on Palestinians. And what I was thinking is that the Palestinian rural communities have been often represented as either vulnerable or resilient. But this means that there is kind of homogenizing discourse of Palestinians' rural community. And one way of going behind this has been historically to look at class
and generation. So to reintroduce the question of class analysis, something that has been lost during the Oslo Agreement, like since the Oslo Agreements, but that is also coming back into like theoretical discussions on rural communities and agriculture. And so I was wondering if in your work you are grappling with these questions, like how like the question of class could help you go beyond this dichotomy of like vulnerability and resilience, looking how those like rural communities are not like one single group, and the question of debt, it's very much related to this question. So there is a businessman, there are workers, there are sharecroppers. And so how this, like looking at how rural communities are very differentiated within themselves, how can this help us understand and go beyond this vulnerability resilience concept for you? Thank you very much.
أجاوب بالعربي ولا بالإنجليزي؟
As you prefer.
فيكي بالعربي طبعاً، في ترجمة بتضل موجودة، ممكن في كمان، تفضل فائق.
شكراً، أنا آسف بس عشان ما حبيتش الإشي يطول بزيادة لأنه نقطتي بتشبه اللي حكتها فادية.
تفضل.
أول إشي شكراً، أنا رفعت إيدي علشان نكمل يعني فورمات النقاش زي ما قلنا قبل. شكرا كثير فيروز على المحاضرة، كانت غنية كثير، وبالنسبة إلي كملت يعني جوانب، يعني فجوات أو جوانب أنا برضو بحكي عنها في الرسالة والبحث اللي عرضته المرة الماضية. نقطتي بتشبه نقطة فادية الأخيرة، يعني لما نحكي على مفهوم الهشاشة والجلد، بالنسبة إلي بشوف واحدة من الطرق اللي نتجاوزها كثنائية أو نتجاوز عقمها كثنائية، خلينا نقول، هو إنه ما نتطلع على الريف بشكل منفصل عن المدينة، أو نتطلع على الهامش بشكل منفصل عن المركز، وبالتالي كيف ممكن نقرأ إنه تهميش الريف هو يعني الجانب الآخر، الوجه الآخر لمركزة المدينة مثلا. وبالتالي يعني برأيي إذا بنطلع إذا بنعرف إحنا المعايير تبعتنا، أو إذا بنعرف المجتمع اللي عم نحاول نطرح الأسئلة عنه ونجاوب علشان، وبالآخر إذا بنحكي بمفهوم تنمية أو غيره كمجتمع فلسطيني أو حتى كمجتمع عربي، بتصير التفريقات الجغرافية هاي اللي هي فعليا الاحتلال فرضها، تجاوزها هو شرط علشان نتجاوز المشاكل اللي احنا عم نحاول نعالجها. وبالتالي شو معنى الفصل هون ما بين الريف والمدينة لما نحكي عن تهريف، عن تهميش، إذا كان الشرط بأنه الريف يصير هامش هو أنه مدينة زي رام الله تصير مركز، والعكس صحيح. فبالنسبة لي يعني جانب منفصل عن فكرة مساءلة هاي المفاهيم كمفاهيم غربية أو غيره، هو كمان مساءلة الإطار الفراغي أو الإطار اللي إحنا بنقرأ من خلال وضعنا، وقديش إحنا بنتساوق فيه مع الحدود اللي هي أصلاً جزء من المشكلة. وجانب تاني كنت بدي أحكيه هو كمان جانب الطبقة، وكيف بالآخر لما إحنا بنقدر نقرأ أو نحاول نطلع على هذا الفراغ الفلسطيني أو العربي كفراغ ممتد، وبالتالي التهميش في مكان معين فيه هو بيرتبط مع خلينا نحكي التنمية بين قوسين بفراغ آخر، برضو بنصير مضطرين كمان إنه عشان نحلل ونطلع على مفاهيم أو فوارق تانية، وهون بيجي دور الطبقة، إنه كيف بنفهم الصراع الطبقي سواء داخل القرية أو بشكل ممتد أكثر. فهي يعني بس إضافة اللي يعني مش عم بناقض فيها اللي حكيتيه، بس هو فعليا هيك أنا قرأته، وممكن جزء منه كان بروجكشن يعني، بس بشوف إنه ممكن نروح بهذا الاتجاه. وشكرا.
شكرا
طيب
فهد،
أجاوب. يعني
جاوبي وانهي
أوكي،
إذا
طيب
بتحبي.
هو يعني هي نهاية جميلة إنه نحكي في يعني محورين مهمين وهما يعني الميون والتحليل الطبقي. بس بداية يعني هادية كان عندها تساؤل عن وين بيسوقوا من دورها، وفعليا يعني الزراعة هي زراعة بدون أسواق، يعني هي ما في أسواق موجهة اللي أنت تعرف، يعني ما في تصدير. فترة يعني الفترة اللي نشأت فيها هاي الزراعة، لذلك كانت البعد التاريخي مهم، لأنه كان في الجسر مفتوح وبيطلعوا على الأردن، فكان في توجيه نحو هاي الزراعة. في لحظة تاريخية انقطعت هاي الباب اللي كان مفتوح، وأصبح الاستمرار في الزراعة هو مجرد للتسويق، يعني للسوق المحلي، ما في تصدير بمعنى تصدير. وكمان في تراجع بعد أوسلو زي ما حكينا، وكمان يعني محاضرة فائق المرة الماضية، في تراجع في أصلا في القطاع الزراعي ودعمه، فأصلا يا دوب أصبح يعني اللي ما يتم إنتاجه بنحط في المجتمع، يعني في السوق مثلا. وطبعا يعني عم نحكي عن سياق عن عن عم نحكي عن الضفة الغربية وقطاع غزة لحالهم، وأنا ذكرت مثال كيف هم مرات يتقاطعوا بأنه هم يعني بنزل محصولهم، تفتح إسرائيل تسمح لغزة بأنها تدخل في نفس الوقت لضرب المحصول مثلا، لما تسمح. فيعني في سياق الأسواق، السوق مش موجود، يعني هو ما في سوق فعليا واضح ومحدد. يعني هو لذلك يلجأ الأهالي، وهي كانت يعني إذا بنحكي لنتالي طرق الناس يعني تستمر في البقاء، يعني هاي اليات او ممارسات الجلد اللي هم بيتبعوها، انه خلص هو اسهل له انه في تاجر في المنطقه بياخذ المحصول، وهو بياخذ منه مدخلات الانتاج، هو يعني عشان يتحمل تكاليف النقل، عشان في علاقه يعني هاي المناطق وجرى فصلها جغرافيا. ويعني انا حاولت اضيء بشكل كبير على فكره بانه يعني العلاقه ما بين المركز والريف والاطراف هاي كانت علاقه دائما شائكه، بمعنى انه في يعني الاسواق المركزيه مهيمن عليها من يعني من تجار محددين، بيقدروش يفوت المزارع الصغير يسوق منتوجه لحاله، يعني هاي فيها علاقات قوه، يعني يعني حسبه اريحه لها مافيا مسيطره عليها، حسبه نابلس بهذا الحد، يعني انه ما بيقدر المزارع صغير بانه هو يروح ويسوق بشكل مباشر، فبالتالي هو يعني ولا يقدر يتحمل النقل. يعني عم تحكي على انه الطرق اصلا الرئيسيه مع المدينه يعني مغلقة، فبالتالي هو ولما يكون في أحداث، يعني لما تحكي عن الانتفاضة الثانية، عن في أزمات، يعني عم بيضطر بده يتحمل نقل، تكاليف نقل عالية. يعني فبالتالي عم نحكي على إنه السوق محدود جدا والمنافسة عالية جدا. يعني البندورة الإسرائيلية هي زي ما حكينا منافس قوي، ومع ذلك يعني على الأقل هم يعني مانجينج، يعني أو بيحاولوا إن هم يحافظوا على هذا الزراعة من خلال بإنه على الأقل هذا المنتوج يعني اللي قادر يتأقلم مع كل المحددات، إنه يعني بده ينزرع بظروف بيئية وسياسية واجتماعية واقتصادية. يعني الخيارات كمان المطروحة ضيقة جدا، واللي هو بيطرح إنه يعني زي ما حكينا بإنه حل أزمة الزراعة مرتبطة يعني هاي النظرة العامة والطويلة والسردية الطويلة اللي عم نحكي عنها لتحليل واقع العمل الزراعي وإشكالياته اللي مرتبطة بالسياق الرأسمالي والاستعماري. قضية الديون وهي من القضايا اللي أنا يعني بطلع عليها في البحث الموسع بشكل أكثر، لكن أنا ذكرتها هون عشان نعرف إنه يعني عشان أشير بإنه عم نحكي عن منتج زراعي عم بزرعوه بشكل كامل أو بشكل شبه كامل في القرية، لكن بالرغم من الكل مديون، يعني هو عم بيستمر، لكن في النهاية هو الكل عم بيكون في ضمن يعني هاي العلاقة المرتبطة مع الدين. وطبعا هذا يفهم في السياق العام بإنه كل يعني المجتمع الفلسطيني بشكل عام، يعني هو سواء القروض من البنك ولا من يعني المنظومة كلها اليوم هي يعني عم تمشي بهذا الاتجاه. لما يعني أنا جزء منه بلشت فيه بأنه حتى في سياق فترة الاستعمار البريطاني هو كانت الديون هي جزء من الحل، يعني هي الديون كانت جزء من تهميش الريف في مقابل المدينة. يعني ما كان في علاقة مع الأسواق، لكن هي كانت سواء نظام المقايضة أو شو ما كان، هو كمان أنتج بأنه الديون كانت من هذاك الوقت لهذا الوقت بتغير أشكالها بتغير أنماطها، هي جزء من المعضلة، هي جزء من المعضلة. وهي بترجعنا لمعضلة بأنه إحنا عم بنسائل هون المنظومة نفسها اللي عم تنتج وبتعيد إنتاج نفسها، بأنه المزارع هي مشكلته ليست في شو بيزرع بقدر ما هو مشكلته في المعيقات والتحديات، وقديش بيقدر هو يضل عم بيراكم رأس مال عشان يقدر يعني يصرف على المزرعة. فهو بصفي يعني موضوع الديون وأخذها على السياق الطويل، كيف الناس كمان كانت بترى في الديون هي جزء من المشكلة والحل، يعني هي عم تخرج من أزمة بس عم تدخل في أزمات أخرى. وكمان يعني أنت سألتي عن العلاقات الملكية واللي يعني بيوصلنا للتحليل اللي حكيناه عن التحليل الطبقي. يعني أنا في تحليلي أشرت كثير في قضية كثير مهمة اللي هي بأنه هاي المناطق هي مناطق فيها بشكل أساسي ملكيات كبيرة واللي هي يعني للنخب المدنية، في حين أنه عندنا حيازات زراعية صغيرة اللي نحكي عن 10 دونم وأقل. هاي الحيازات الزراعية هي لصغار المزارعين، واللي هو في لحظة تاريخية قد يكون كانت هاي عوامل جلد بأنه هو مسجل هاي الأرض الصغيرة طابو، هي كانت السبب الوحيد في أنه هو ظل قادر أنه هو يعني يزرع فيها، في مقابل أنه كمان في ملكيات كبيرة تصادرت لأنها كانت يعني في أنظمة مختلفة اللي هي المشاع وغيرها، اللي هي كانت يعني جزء من دراسة الموضوع هو يرتبط ب يعني قضية الطبقة. وأنا يمكن قد أكون أشرت للموضوع بأنه في لحظات معينة كانت التمويل مثلا الخارجي هو بيعمق العلاقات الطبقية اللي كانت موجودة، لأنه عم نحكي على أنه المياه في لحظة لما يعني سيطرت إسرائيل على 4 أو 5 آبار جوفية في القرية، وظلت الآبار الشغالة في أراضي كبار الملاك. يعني صغار المزارعين هو أضاف عليه عبء إضافي إنه هو بده يشتري مي من كبار الملاك، يعني والمشاريع اللي كانت تتم هي كانت تتم أصلاً يعني بتنسيق وبدعم مع مصالح كبار الملاك، لأنه هم القادرين على حشد الدعم في فترة ما كانتش لسه ما قبل السلطة. يعني وهذا امتد يعني العلاقات الطبقية هي جزء مهم من يعني من فهم. لذلك أنا يعني كان واحدة من السلايدز اللي حطيتها هو عن كيف بنفهم هاي عملية صناعة الهشاشة إذا بدنا نسميها، بأنه إحنا عم ندرس جميع هاي الجوانب في إطار تحليلي واحد، هو معقد، لكن يعني عم نشوفها كيف عم تتفاعل وبتعيد إنتاج. هو جزء منها كمان، هو زي ما حكينا اللي هو علاقة المركز والمدينة، ما هي جزء من إنتاج المشكلة، بأنه ولذلك هم يعني أنا كمان حطيتها بأنه كانت سبيلهم للنجاة في بعض اللحظات اللي هو ضرب المركز، يعني انه المركز اللي هو مهيمن عليه سواء لاحداث سياسيه او اغلاق او حجر، وهذا كان يعيد انتاجه بانه ينتعشوا هم، يعني تنتعش الاطراف في لانه هم عم يبحث عن ثغره في هاي المنظومه من اللامساواه. يعني هذا بشكل عام، يعني هيك إجابة عامة. البحث لسه لم يكتمل في مراحله النهائية، وبحب نرجع نفتح هذا النقاش بعد، يعني بعد ما ننجزه ويكون في هيك صار صورة أوضح عن المنجز.
شكرا لك كثير فيروز، يعطيك العافية، أتمنى لك التوفيق. أكيد كان في كمان سؤال بس مش هنقدر هلأ يعني نجاوب عليه، حول محاولات المزارعين ل استعملوا مبيدات بديلة، مبيدات و يعني مدخلات إنتاج بديلة، بس نخلي هذا السؤال ممكن للنقاش الجاي. بدي بس أذكركم هلأ الجلسة الجاي هي ب 15 أيار، بس حتكون شوي مختلفة لأنه هي مش تنظيم الفريق، بس هي يعني حوار مع فادية ومزنة قاتو حول المسائل الزراعية، ينظموها بجامعة كامبريدج في بريطانيا، يعني حنبعث لكم كل التفاصيل يعني مشان تقدروا تحضروا، بس يعني حتكون شكلها شوي مختلف، ومن بعدها بنرجع نلتقي مع بول كولبري وبنبعث لكم يعني على كل حال كل التفاصيل توصلكم. شكرا للجميع المشاركين والمحاضرين، يعطيكم العافية، نهاركم سعيد، سلام.